بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
تحدثنا عن حقيقة العصمة، وقلنا بأن العوامل التي تحفز وجود العصمة، تحفز الملكة التي تكون في النفس، قلنا هناك عاملين: العامل الأول التقوى، والعامل الثاني شهود عواقب المعاصي. قلنا أن التقوى هي تمنع الإنسان عن اقتراف المعصية، وشهود عواقب المعاصي فإن هذا الإنسان حينما يكون مطلعا على عاقبة هذه المعصية من أنه يدخل النار أو غير ذلك، فبعد ذلك لا يقترف لأنه يعرف الخطأ. كمن يعرف أن النار محرقة فإنه يبتعد عنها. العامل الثاني شهود عواقب المعاصي. الآن عندنا هذا التطبيق، نلاحظ عند عموم البشر حتى الذين ينكرون كل الأصول والقيم الأخلاقية، يعني ليس لهم علاقة بماذا؟ علاقة بدين أو مذهب أو كذا، يقول أن الواحد منهم إذا علم علما قطعيا، يعني متيقنا بترتب خطر ماحق على فعل ما، فإنه لن يقدم على فعله أبدا. صحيح؟ فلو فرضنا أنه سنة في بلد تحكمه دولة قوية متسلطة، قانون قطعي، لو فرضنا أنه سنة قانون قطعي قطعي التنفيذ والإجراء بلا مهادنة ولا تردد، يقضي بأن كل من يغصب دار مواطنين يعدم فورا، فلن يقدم على هذا الفعل أحد. أو علم إنسان أن في السلك الكهربائي العاري يعني لا يوجد عليه حامي، هذا البلاستيك الموجود أمامه، لو علم أن في السلك الكهربائي العاري الموجود أمامه طاقة كهربائية عالية بحيث يساوق مسه إياه موته، يعني بحيث أنه بمجرد أن يلمس يموت، فلن يقدم على مسه قطعا. ولو قدر لإنسان أن يعلم علما لا يعتريه ريب أن جمع الذهب والفضة وعدم إخراج حقوق الله منهما واتفاقهما في سبيل الله وإنفاقهما في سبيل الله إنما هو جمع للنار والجمار، هذه إشارة إلى الآية والذين يكنزون الذهب والفضة، نعم، إنما هو جمع للنار والجمار التي سيكوى بها يوم القيامة، وارتقى علمه إلى درجة الشهود العياني حتى رأى بأم عينه وهو في دار الدنيا نفس هذا الذهب والفضة نارا تسعر لتكويه وتحرقه، فلن يقدم على جمعهما كذلك أبدا. وهكذا هي الحال في أولياء الله الذين اجتباهم لسره وأطلعهم على غيبه، فإنهم يعلمون علما يقينيا بالغا حد الشهود بعواقب كل المعاصي وقبائح الأفعال، فلا يقدمون عليها عامدين قطعا. يقول الله تعالى مشيرا إلى هذه المرحلة من المعرفة الشهودية: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أي لترونها في دار الدنيا، لأنه أتبع الآية بثم المفيدة للتراخي. موالينا أخواني هالشكلية يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو كان عندكم علم يقين، لأن هناك مراتب، عندنا علم يقين وعندنا عين اليقين وعندنا حق اليقين، هناك ثلاث مراتب. فهنا يقول كلا لو تعلمون علم اليقين، جعلها في عالم الدنيا، وعين اليقين هذه في عالم الآخرة، رؤية يوم القيامة، رؤية ماذا؟ يوم القيامة. وأما حق اليقين إذا رمي فيها بعد خلاص قطعا حصل، ويعلم بها إحساسا دما رؤية كل شيء.
حق اليقين في الدنيا
علم اليقين. فهو يقول كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني في النظرة، النظرة الدنيوية، لو كان عندك علم يقيني أنت تقول الآن مثلا النبي أخبرني، يعني أنا عندي علم يقين، النبي لا يقول إلا صدقا، صحيح؟ لا يقول إلا صدقا. لترون الجحيم، إذا كان عندك اعتقاد فإنك ترى الجحيم. يقول ثم، هذه تفيد التراخي، يعني بعد فترة، مو بعد فترة، ثم لترونها عين اليقين، إذا جاء يوم القيامة فإنك تراها. بعد توصل لمرحلة عين اليقين، فإذا ألقي فيها يكون حق اليقين، رآها رؤيا العين وأحس بها. بعد خلاص مولانا. ولذلك يقول ثم لترونها عين اليقين، وهي رؤية يوم القيامة. قال علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف أهل التقوى واليقين عند تلاوته قوله تعالى: يسبح له في الغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا حال المتقين، بعد لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه، يقطعون به أيام الحياة ويهتفون بالزواجر عن محارم الله في أسماع الغافلين، ويأمرون بالقسط ويأتمرون به، وينهون عن المنكر وينهون عنه، فكأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها، فشاهدوا ما وراء ذلك. يعني هم في الدنيا يرون ما هو في الآخرة وهم لا زالوا في الدنيا، فشاهدوا ما وراء ذلك، فكأنما اطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه. البرزخ هو ما بين، أحسنتم، ما بين الحشر وما بين الموت، يعني بعد الموت إلى يوم المحشر، هذا يسمى برزخ، هذا الذي فيه عذاب القبر وغير ذلك. وحققت القيامة، وحققت القيامة عليهم عداتها، فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا حتى كأنهم يرون ما لا يرى الناس، ويسمعون ما لا يسمع الناس. بعض العرفاء، العرفاء الحقيقيين وليس المدلسين، لا يوجد هناك عرفاء مدلسين، لا نسميهم عارفين، ولكن هناك من المدلسين، ممن يرى الأشياء على حقيقتها، يرى الأشياء في بواطنها وظاهرها. أحد الفضلاء يقول أنه كان مع أحد أساتذته، هو ينقل على كل حال، فيقول أنه يذكر أنه لم ينم طول الليل. لماذا؟ لأنه يسمع أصوات التسبيح في الهواء والجدران والأرض، يعني هذا هكذا هي، يعني هناك من ينكشف له. فبصرك اليوم حديد. ومن هذا الذي ذكرناه علم أننا إذا كنا نقول إن الأنبياء وأوصياءهم معصومون، فإنما نعني به أنهم ارتقوا في التقوى إلى ذلك الحد من الكمال الذي يترفعون فيه عن ارتكاب المعاصي وقبائح الأفعال، كما قد ترقوا في المعرفة إلى حد علم اليقين، وهو مرتبة عظيمة من الشهود، يرون فيه رأي العين عواقب المعاصي وقبائح الأفعال فيجتنبونها طرا. هكذا إذن، فهؤلاء الذين وصلوا إلى مرتبة الكمال وصلوا إلى حد علم اليقين، وهو مرتبة عظيمة من الشهود، لأنهم في الدنيا قال، وهؤلاء الذين وصلوا في الكمال هؤلاء في الدنيا، فهو يقول وصلوا إلى مرتبة حد علم اليقين، وصلوا في المعرفة لأنهم في الدنيا، صحيح مشايخنا؟ وهو مرتبة عظيمة من الشهود، يرون فيه رأي العين عواقب المعاصي وقبائح الصفات فيجتنبونها طرا. جيد لو إن واحد منا يقرأ في كتب الإسراء والمعراج، إذا واحد يقرأ قصة الإسراء والمعراج أنه حينما ذهب النبي صلى الله عليه وآله إلى السماء واطلع على نار جهنم، واطلع أيضا على الجنة، فرأى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني تخيل أنت الآن موت، تتخيل مثلا نار وفيها إحراق وفيها كذا، يقول هذا الذي يخطر على قلبك؟ هذا مو هو، هناك أشد. ولا خطر على قلب بشر. وأيضا في الجنة أنت تتخيل حورية، أنت تتخيل عسل ولبن مصفى، هناك شيء آخر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هناك شيء آخر. هذا اللي أنت تتخيل حورية، هناك تقول شنو هذا اللي تخيلناه؟ على كل حال نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إن شاء الله بشفاعة علي عليه السلام أن نكون معه في الدنيا والآخرة. علي قسيم النار والجنة، علي حبه الإكسير، قسيم النار والجنة، علي كذا، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. نعم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. على كل حال، وأما دليل لزوم العصمة فهذا مما عرفناه وتعلمناه وذكرناه كثيرا بكلمة بسيطة، بكلمة بسيطة جدا جدا جدا. الله أرسل لنا الأنبياء لماذا؟ لهداية العباد. فلو كانوا يخطئون لكان فيه ضلال، وهذا ينفي غرض الله وهو الهداية. دليل بسيط، ليس كذلك؟ نعم.
ما الواحد على الدليل وصلتش وحفظت
ولا بعد يقول شبهة في مقابل بديهة الذي أدرستموه في المنطق. الدليل على لزوم عصمة الأنبياء هو أن الأنبياء إنما أرسلوا إلى الناس ليعلموهم شرائع السماء وتعاليمها التي فيها الهداية إلى صراط الحق وسبيل السعادة، وتحقيق هذا الهدف يتوقف على انقياد الناس للأنبياء وإطاعتهم لأوامرهم ومتابعتهم في أفعالهم، وهذا مما لا يمكن أن يحصل إلا بوثوق الناس بالأنبياء. إذا وثقوا بأن هؤلاء الأنبياء لا يقولون خطأ، أليس كذلك؟ يعني تخيل أنت ما توثق بهذا النبي، يمكن يخطئ ويمكن أن لا يخطئ، كيف تتبعه؟ أحسن، تشك في الشيء الذي يصدر منه، هذا هو عينه، بمعنى اطمئنانهم بل يقينهم بأن كل ما يصدر عنهم من قول أو فعل تشريعي هو عين ما يريده الله تعالى ولا يتخطاه قيد أنمله، وهذا مما لا يمكن تحققه إلا بعصمتهم القطعية في جميع الجوانب. فتحقق غرض الله سبحانه وتعالى، فتحقق غرض بعثة الأنبياء وهو هداية الناس، موقوف على متابعة الناس للأنبياء وانقيادهم لهم، وهذا موقوف على حصول الوثوق بهم. مفهوم الكلام لولا أو مو واضح؟ يعني يقول غرض الأنبياء مو هو الهداية، يقول هذا يتوقف على ماذا؟ على موقوف على متابعة الناس. نعم نعم، موقوف على، يعني لو هو قايل موقوف على حصول الوثوق بهم بعد ذلك متابعتهم حتى انت تتضح، ولو كلامه صحيح حتى انت تتضح صورة عندك اكثر. الهداية موقوفة على الاتباع، متى يكون الاتباع؟ الاتباع موقوف على الوثوق والاطمئنان، اذا وثقت اتبعت، والوثوق بهم موقوف على تحقق عصمتهم عن المعاصي. انت ما توثق الا اذا كانوا معصومين قولا وعملا، وبدونه تنتقد غاية البعثة وتكون لغوا في لغو، بعد ما فيها فائدة، يعني هذه لغوية ما فيها فائدة، لأن صحيح ما فيها فائدة، وهو مناف لحكمته تعالى. الاستنتاج يتضح مما تقدم بيانه في حقيقة العصمة ودليلها أمور: الأول، لزوم عصمة الأنبياء قبل البعثة وبعدها، أما بعدها أما بعدها فواضح، وأما قبلها هذا الآن الريب شوية نتكلم فيه. أما قبلها فلأننا نشاهد أن من يدعي إمامة على الناس ويتصدى لقيادة أمتين ويأمرهم بمحاسن الأخلاق وينهاهم عن مساويها، يعني مساوئ ماذا؟ يعني مساوئ الأخلاق، ويطلب منهم أن يلتزموا بأمره ونهيه، لا يتبعه الناس ولا ينقادون إليه إذا علموا أنه كان في ماضيه فاجرا هتاكا وفاسقا خوانا، أليس كذلك؟ إنهم لا يتبعونه. كما قلنا لكم، كيف تريدنا أن نتبعك وأنت بالأمس كنت تشرب الخمر مثلا، لا نتبعك هكذا. نعم، أو أنت كنت كذابا، ربما أنت الآن نفس الشيء مثلا. وبالجملة يعاب عليه، يعني المضمون انه يعاب عليه، يمكن الان تاب صحيح لكن يعاب. طبعا طبعا، لانه هناك حاله نفسيه تمنعك عنه. وبالجمله سالكا مسلكا يخالف ما جاءهم به ودعاهم اليه، خاصه اذا كانت المتابعه على نحو التسليم التام. بعد انت من تقول ان النبي امامي، يعني ماذا؟ يعني انت تسلم له نفسك، دينك، شريعتك، تسلم له رقبتك. فاذا قلت ان النبي هو اولى بي من نفسي، فمعنى ذلك انك تسلمه حتى عنقك، ولذلك تقاتل بين يديه، اليس كذلك؟ نعم، خاصة إذا كانت المتابعة على نحو التسليم التام ببذل أموالهم وأنفسهم طوع أمره وفي سبيل ما يحمله من مبادئ كما هو حاصل في النبوة. الأمر الثاني عصمة الأنبياء في جميع حالاتهم، أعني في السر، العلن، في التشريع، في غير التشريع، في كل الحالات. ليش؟ يقول وذلك من جهات، إن الأشخاص، إخواني لازم ندقق في هذه المطالب، ها؟ إن الأشخاص الذين يحتلون مواقع قيادية في المجتمع لا ينفك الناس عن مراقبتهم وتتبع أحوالهم وخبايا أمورهم، أليس كذلك؟ ها؟ فعلا. حتى أنت كطالب علم، قبل ما تصير طالب علم الناس ما تلاحظك، ما تطالع فيك، ما تطالعك انت وش سويت، انت ماذا عملت، ما يلاحظوا عليك. بمجرد ان تطلب العلم يبدأون التدقيق عليك، انظروا ماذا صنعت، انظروا ماذا فعلت، انظروا ماذا عمل، انظروا ماذا قال، انظروا الى ولده، انظروا الى بنته، انظروا إلى زوجته، انظروا إلى عائلته، وهكذا الأنظار تتوجه إلى هذا الطالب، إلى هذا العالم، فيراقب من جميع الجهات. لماذا؟ لأنهم يرونه الآن سوف يبدأ ليكون قدوة، فتبدأ إما أن يكون مبغضا فيتتبع، وإما أن يكون مريدا لطالب حقيقة يريد أن يتبع يعني، فبعد ذلك أيضا يراقب. وإما أن يريد ماذا؟ وإما أن يريد أن يلاحظ هل هذا صحيح صادق أم ليس بصادق، فيبدأ أيضا بالتتبع، أليس كذلك؟ فهذه الأمور إذن من جميع الجهات ومراقب. ولذلك قال كما أنهم يكونون محاطين بالكثير من الخواص المقربين، يبدأوا يتقربوا إليه خواص، وأمثال هؤلاء مهما سعوا في التخفي في جناياتهم أو معاصيهم فإنها سرعان ما تشيع وتظهر للملأ وتوجب فضيحتهم وانفضاض الناس من حولهم، أليس كذلك؟ هذا هو. إن العوامل، الأمر الثاني، إن العوامل المتقدم ذكرها التي توجد في النفس ملكة العصمة لا يتفاوت تأثيرها في امتناع صاحبها عن المعصية بين سر وعلن. يعني يريد ماذا يقول؟ يقول التقوى حاصلة. الأمر الثاني وهو شهود المعاصي حاصل. إذا كان حاصل والتقوى حاصلة معنى ذلك أنه لا يوجد فرق في السر يعمل وفي الخارج لا يعمل. إذا كان في السر لا يعمل فمعنى ذلك أنه ماذا؟ معنى ذلك أن التقوى مين موجودة، أما إذا كانت التقوى التقوى الحقيقية موجودة، إذا كان شهود عواقب المعاصي موجود، فهذا لا يفرق أمام الناس أو خلف الناس في السر أو العلن، أليس كذلك؟ الآن هنا يتكلم عن العمد، الآن في هذا تكلم عن العمد. نعم، يجي إن شاء الله الكلام في السر. فعلى كل حال، أثبتت العلوم النفسية، مولانا أنا بختصر لك هذا الكلام كله في كلمة واحدة، المرء مخبوء تحت طيات لسانه، المرء مخبوء تحت طيات لسانه، يعني كل ما أضمره القلب، يقول العلم الحديث أنه ماذا؟ أنه يظهر على فلتات لسانه، يظهر بعد. هذا هو هذا الكلام، يعني المرء مخبوء تحت طيات اللسان من وين؟ أثبتت العلوم النفسية الحديثة أن كل فعل يتخفى الإنسان في القيام به أو يفكر في فعله، ولكن يخشى الإقدام عليه مخافة العواقب الاجتماعية، يترك أثره في سريرة الإنسان وينعكس في باطن شخصيته ويبقى هناك مغمورا مضمورا حتى يجد لنفسه متنفسا فيظهر من حيث لا يشعر صاحبه على صفحات وجهه أو فلتات لسانه أو حركات أعضائه فيفضحه. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. هذا أمر فعلا من الأمور العجيبة. وعلى هذا فليست المعصية، يعني أمير المؤمنين عالم في كل شيء، مولانا عالم في النفس، عالم في الكيمياء، عالم في الفيزياء، عالم في الرياضيات، عالم ما في شيء إلا هو عالم فيه أمير المؤمنين، عجيب غريب. أحسن، فإني سلوني عن طرق السماء فإني أعلم بها من طرق الأرض. ولذلك الآن قاعدين صواريخ الفضاء قاعدين يعني يكتشفوا أن هناك خطوط إلى السماء. كان استفدنا كثير علم. نعم. ولذلك ذاك الرجل حينما قال له أخبرني عن عدد شعر رأسي، علم منه بأنه يسخر وأن عنده جهل، فقال له: إن لك بكل شعرة شيطان يلعنك. لأنه يسخر يستهزئ. ولذلك أمير المؤمنين يقول: ها هنا علم جم. ولذلك الذين يشعرون بالغربة ثلاثة: الأول المسجد المهجور، والثاني القرآن المهجور، والثالث هذا العالم الذي لا يجد من يحمل علمه. شلون كان أمير المؤمنين غريب؟ ساعده الله سلام الله عليه. على كل حال مولانا، لقد كان لي مالك، لقد كان لي مالك كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله. على كل موالينا، خلونا نرجع إلى موضوعنا. وعلى هذا فليست المعصية بل حتى مجرد التفكير فيها بمعزل عن نفسية الإنسان وشخصيته، بل لها آثارها السيئة على مجمل تصرفاته وفي جميع حالاته من حيث لا يشعر. ومن هنا يعلم أنه يستحيل من الناحية العملية تصور عصمة إنسان أمام أعين الناس وفسقه وفساده وراءها. الأمر الرابع إن هناك من الأفعال ما لا تتصور فيه حالة السر والعلانية. مولانا الأعزاء، مسألة الكذب أو الصدق، هل يقال أن هذا في العلان صادق لكن في السر يكذب؟ ما يصير. تلاحظوا؟ ها؟ حتى في العين. إما أن يكون كاذب أو يكون صادق، لأنه سوف يكون بالنتيجة إذا تحدث بحديث، فمعنى ذلك أنه في سره يكذب، هو في الواقع في واقعه يكذب، فيقول هذا كاذب. بعد ما في عندنا في السر إذا راح يعني يتخفى يصير كاذب وقدام الناس صادق، مش صادق هذا. لا التفت إلى قضية الكذب. أنت تبغى توصف واحد أنه يكذب، هذا الشخص الذي أنت تقول عنه الآن تقول هذا منافق، يعني هو كاذب، أنت وصفته أنه كاذب، أليس كذلك؟ ما عندنا واحد يعني في الظاهر كاذب وفي السر صادق أو بالعكس.
إذا
الشيخان
ما هو المعنى، ما هي المعنى في هذه التحليل؟
هو يريد أن يقول يعني لا يوجد هناك فرق عند مثلا الأنبياء أنهم في السر يكذبون أو في السر يصدقون وفي العلن يكذبون أو يصدقون، يعني لا يوجد عندنا هناك حالة يوجد فيها، لا يوجد عندنا هناك حالة من مثلا أنه في السر يكون صادق وفي العلن يكذب، إما أن يكون كاذب أو يكون صادق. لا لم يكذب حاشا، أعلم حاشا، هذا نفس الشيء. أريد أرجع إليكم لنفس هذا، وين هذا؟ لا مولانا انتبهوا، ترى هذه مغالطات لا يغلطوكم فيها، لولا أن أقول أنا ربي أليس كذلك؟ هذه مغالطة، لا يغلط. يقول لك إنني إبراهيم قد قال في القرآن كذا كذا،
إني سقيم
أو إني سقيم، هذه كلها مغالطات. لاحظ ماذا قال؟ فاسألوك لقد فعلها كبيرهم. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أليس كذلك؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون فعلها كبيرهم. يعني يريد يقول يا جماعة، هو يريد ينبههم، يريد أن ماذا؟ يريد أن ينبههم، فيقول لهم اسألوهم إن كانوا ينطقون فعلها كبيرهم. يعني في الواقع هم ينطقون، خليكم الآية، هل هم ينطقون؟
لا
هم لا ينطقون، أليس كذلك؟ إن كانوا ينطقون فعلها كبيرهم، يعني هم لا ينطقون، لا يفعلها كبيرهم. لاحظنا؟ يعني ما دام ما ينطقوا يعني ليس فيهم لا نفع لا ضرر، لا يعملون شيئا، لا يدفعون عنهم شيئا، لا يصنعون حركة، يعني فالكبير هذا ما يفعل، يعني الكبير لا يفعلها. مولانا العزيز انتبهوا، هذه مغالطات يا شيخ، انتبه، لا يغالط وتمشي عليه. أنا إبراهيم، لا هذا ليس كذب. فهمنا؟ تبوا. لذلك اخواني، مسألة اللغة العربية مسألة اللغة العربية من أهم المسائل. ركز اقرأ، ركز واقرأ في كل شيء تراه بالعربي، اقرأ حتى المعلومات. هذه اللغة العربية تتركز، ترى مشكل هذه تفوتكم وبعد ذلك يغلطوكم، وإذا غلطوكم تصدر تقول كذا. أنت بمجرد أنك أنت تسلم، إذا أنت تقول إيه الآية تقول إذن كسر عندك كسر كبير، وبعد ذلك نتيجة تسليمك أنتم بعد معرفتك الآية. التفتوا شيخنا؟ التفتوا مشايخنا الأعزاء؟ فأنت لا تسلم بأنه كذب. النبي إبراهيم لم يكذب والعياذ بالله. انتهى الوقت. إن هناك من الأفعال ما لا تتصور فيه حالة السر والعلن، بل هو من حالات الخفاء دائما، وهذه مثل الكذب والصدق. فلا معنى لأن يقال فلان صادق في كلامه في العلن وكاذب في السر، فإما أن يكون كاذب أو يكون صادق، بل هو إما متصف بصفة الكذب في كلامه أو الصدق. فإما أن يقال الأنبياء كاذبون فيما يبلغونه في كل حالاتهم سرا كانت أم علانية، وهذا ما ينفيه الدليل ولا يقول به أحد، أو صادقون في ذلك في جميع حالاتهم وهو ما نريد إثباته. إما يكون صادق أو يكون ماذا؟ أو يكون كاذب. هل تقول بأنه كاذب؟ هذا منع منه الدليل العقلي، صحيح؟ تقول صادق، هذا اللي نريده. وأما التفصيل بين السر والعلانية فغير معقول، وإنما هو بضاعة البسطاء. الأمر الثالث، هذا الذي نريد أن نركز عليه، الثالث عصمة الأنبياء عن السهو والخطأ. السهو والخطأ مو بس العمل، هذا اللي نشير إليه، فيما يبلغونه من أحكام وفي سائر أمورهم العادية، كأن يسهو النبي في عبادته. بعضهم مش قالوا؟ قالوا بأن النبي سهى في الصلاة، بل أكثر من ذلك بأن الصلاة فاتته ولم يجلس إلا بعد طلوع الشمس. شنو هذا؟ مولانا خليني أجيب لكم هذه فكاهة. يقال بأن النبي موسى حينما جاء له النبي جاء له الملك عفوا عزرائيل، فيقول ضربه على عينه ففقعها، يعني صار هذا الملك أعور. إيه فالحين أنتون هذا الملك اللي بجنيكم بتشوفوه أعور ده. كان يسهو النبي في عبادته أو يخطئ في إقامة الحد والعقوبة التي عينها في شرعه، فيزيد فيها أو ينقص، أو يعد إنسانا بمواصاته في وقت معين ثم ينسى وعده ويتخلف عنه وأمثال ذلك، فإن الأنبياء معصومون عنها. والدليل على ذلك برهان حصول الوثوق المتقدم. إذا كان يسهو تثق؟ لا تثق، حيث قلنا إنه من دون امتناع صدور المخالفة من النبي لشيء مما جاء به في شرعه وامتناع فعله لقبيح من القبائح لا يحصل الوثوق في الناس بشيء من أقواله وأفعاله، فتبطل الغاية من بعثته والغرض من إرساله، فلا بد من تحقق العصمة منهم في جميع شؤونهم وحالاتهم. وهكذا في المقام نقول إن وقوع السهو من النبي في الأمور التي تقدمت لا يبقي في القلوب مجالا للإطمئنان إلى صحة شيء مما يأتيهم به ليعملوا به، ولا لشيء مما يفعله ليقتدوا به، وذلك بسبب تطرق احتمال السهو والخطأ في كل كلام يقوله وكل فعل يفعله، ولا يحصل ذلك الإطمئنان وينتفي ذلك الاحتمال إلا بسد باب السهو عليه. وأما ما نسب إلى النبي الأعظم من السهو في صلاته فهو مختلق لا أساس له من الصحة لاضطرابه متنا وسندا. أولا، وهو خبر آحاد لا يجوز الاعتماد عليه في باب العقائد والأصول. مولانا، يعني هذه الأخبار التي أنت تريد أن تلتزم بها في العقائد لازم أن تكون قطعية الصدور، يعني ليس ظنية، يعني مو خبر أحد ظني. أي بالضبط، فهو طبعا عند الجميع المفترض، إلا من قال بأنه يكفينا الظن وإحنا مثل أهل الحديث. أهل الحديث لا، كل شيء موجود، يلا خذ. لاحظنا الحشوية اللي عبرنا عنهم، الحشوية لا تنسوا. ثانيا، ومخالف لحكم العقل الصريح الذي هو أساس النقل. ثالثا، نعم بلي بعد إن شاء الله، إذن إن عصمة الأنبياء عن ارتكاب المعاصي عمدا غير سالبة لاختيارهم، هذا موضوع إحنا لازم نتطرق فيه ونوسع شوية إن شاء الله، يأتي الكلام عليه غدا. وصلى الله على محمد وآله محمد.
اللهم صل على محمد.